بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة، لا زال الحديث حول أهل الشعوذة الجديدة وكيف يوقعون الشباب والبنات في شباكهم ومن تلبيسهم وتلاعب الشياطين بهم، أنهم يقولون أن لبعض الأحجار الثمينة وما تسمى بالأحجار الكريمة أن لها ذبذبات وطاقة وقوة، وأن لون كذا وكذا يجذب طاقة المال كحجر السترين، إذا وضعته في الجيب أو وضعته في المحفظة حسب زعمهم الباطل فإنه ينمي المال، وأن حجر كذا وكذا يحمي من العين والسحر والحسد، وأن لون كذا يجذب طاقة الطمأنينة، وأن تمثال الضفدع وتمثال الفيل إذا وضعته في المنزل فسيجذب لك الخير والحظ، حتى وصلت إحداهن أصبحت تبيع تمثال الضفدع، أيها الإخوة، ضفدع تبيع ب3000 درهم وتخادع بها النساء أن هذا سيجذب لكم الحظ، وهذا كله باسم العلم واسم الطب كذبا وزورا، وأن الشكل الهرمي الهرمات شكل الهرمي إذا أتينا بتمثال على شكل الهرم سيجذب طاقة الإيجابية، وإذا جلست أو نمت في الشكل الهرمي يقول لك اعمل خيمة اعمل لك شيء على صورة الهرم، وإذا نمت داخل شكل الهرمي فسيعطيك طاقة وقوة، بل حتى إحداهن تزعم وزعمت أنك إذا وضعت الطعام في أشكال الهرمي فإن الطعام لن يفسد أو سيتأخر فساده. وكل ذلك بسبب ماذا؟ الطاقة الهرمية. ووصل الأمر بهم أخذ الشباب أن يسافروا بهم إلى أماكن بعيدة حتى يستفيدوا من طاقة كذا وكذا، وفي المكان الفلاني يأخذون الشباب هناك طاقة هرمية وطاقة كذا وكذا، فيخادع البنات والشباب يأخذونهم إلى أماكن بعيدة ويجمعوهم بحجة الاستفادة بهذه الطاقة المزعومة، بل الأمر أعظم من ذلك، حتى زعمت إحدى المشهورات في هذا المجال وممن تظهر في وسائل الإعلام أحياناً تقول حتى تجذب، انظروا كيف يروجون للتعلق بالأحجار والوثنية وهم لا يشعرون. يقول لك حتى تجذب طاقة الحجر. والعجيب انظروا إلى الأسلمة الكاذبة وهذا باسم الإسلام وتسمي هذا تأمل إبراهيم عليه السلام. تعظيم الأحجار تسمي ماذا؟ الذي كسر الأحجار إبراهيم عليه السلام تسمي هذا التعظيم تنسبه لمن؟ إمام الموحدين الذي كسر الأصنام. وتقول أن هذا من فعل إبراهيم وشتان. وسأنقل لكم كلامها ثم ستبين لكم الزور وهذا التزوير العظيم. عندما يسمى الشرك توحيدا الناس يلبسون نعم، لكن مثل هذا التلبيس بحيث يسمى الشرك والتعلق بالأحجار وسؤال الأحجار يسمى توحيدا، فنسأل الله العافية والسلامة. تقول حتى تجذب طاقة الحجر، اجلس جلسة كذا وكذا، وهي ذاتها جلسة عباد الحجر وعباد الأوثان في بعض الديانات، ثم تقول تأمل فيه وركز عليه واستشعره أنه حي حتى يبادلك المشاعر والأحاسيس، وتخيل أنه ذكر أو أنثى وهو نفس كلام البوذيين وكلام عباد الحجر، ذكر أو أنثى عندهم من الآلهة ومن الأحجار، تخيل أنه ذكر أو أنثى، ثم ستحس بذبذبات تأتيك وطاقة تسري فيك. اجلس انكس رأسك واجلس جلسة كذا وكذا واغمض عينيك وركز على الحجر واستشعره أنه ذكر أو أنثى وكائن حي، فستأتيك الطاقة والمدد من الحجر. وعلى كلامهم لو قال أبو جهل أن وقال كفار قريش أن كفاء أن أصنامهم لها ذبذبات وطاقة لما كان من حرج، ولكن مشكلة أبو جهل أنه إيش؟ ما كان يعرف هذا العلم المزعوم، وإن لو كان يستطيع بكل سهولة يحاجج ليش تمنعون من الجلوس عند الأحجار وتنكيس الرؤوس وفيها طاقة، وهي بل حتى أبو جهل ما فعل هذا أنه يستشعر أنه حي وذكر أو أنثى ويتبادل المشاعر مع الحجر ومع تماثيل الضفادع وغير ذلك. بل انظر أخي المسلم، انظر أخي المسلم إلى هذا الغلو القبيح وما وصل به حال القوم. يقول مؤلف كتاب العلاج والشفاء بالأحجار الكريمة: امنحه رضاك وموافقتك وسلم بطاقته، سلم بطاقته وقم بتلبية دعوته، وسر على هدي القول المأثور آمن بالحجر تبرأ، ولندرك آمن بالحجر تبرأ، أعوذ بالله، ولندرك أن تحررنا من الاستلاب المادي والنفسي يتم عبر العودة إلى أحضان الطبيعة، إلى الذبذبات السحرية للأحجار الكريمة البهية، إلى حيث السكينة الداخلية والطمأنينة الخارجية، إلى اغضرار الطب البديل والاتحاد بالخالق. وهذا قول وحدة الوجود وقول أهل الاتحاد، وهذا هو أصل قول من يقول به الطاقة الكونية. لكن المسلمين كثير منهم الشباب حتى الذين يعقدون الدورات ما يعرفون حقيقة الفلسفة هذه العلوم الزائفة، ما يعرفون، لذلك هم جهلة وهم مسلمين لكن جهلة، ما يعرفون فلسفة الطاقة الكونية وحقيقتها أنها راجعة إلى عقيدة وحدة الوجود والاتحاد، وأن هذه الطاقة يعتقدون فيها أنها الخالقة والرازقة. لكن بعضهم يصرح ويعرف، والأغلب جهلة ما يعرفون، تجد مدرب ما يعرف فلسفة هذا العلم الذي يقوم بتدريسه، إنما يلقن وخلال أسبوعين يأخذ شهادة ماستر، ثم يأخذ شهرين شهادة أخرى، وهكذا أيام قليلة ويحمل أكبر الألقاب، وكثير منهم حرف الدال قبل اسمه شهادة مزورة، ويأخذها بي من جامعات غير معترف بها عندنا، وتعلم الإلحاد ويأخذون الشهادة هذه 6 أشهر كما حال بعض المشهورين، ويتردد على القنوات هنا وهناك شهادة من خلال 6 أشهر، وما يذهبون حتى إلى هذه الجامعات، لكن يلبسون على الناس. ومن سيحاسبهم؟ ومن سيفتش حقيقة هذه الشهادات؟ وما أعمم، لكن هذا كثير. وهذا شرك وقول بوحدة الوجود، قال والتوحد مع طاقة الكون اللامحدودة واللانهائية. وكذلك أيها الأحبة، زعمهم فيما يسمونه بطاقة المكان فونغ شوي، بأن بعض تصاميم المنزل تجلب الحظ الجميل، طاقة مختصة مدربة، هكذا مدرب في طاقة المكان. العامي والناس حتى المثقفين عندما يسمع فونغ شوي وهذا مختص بطاقة المكان، إيش يحصل عنده؟ اطمئنان، أكيد أن هذا علم، وما يدري أنه إيش؟ زيف وباطل، ويخلطون الحق بالباطل، يأتون بأشياء حلوة وأشياء جميلة حتى يروجوا الباطل الذي عندهم، فيزعمون أن التصاميم بعض التصاميم المنزل يجلب الحظ الجميل، وتصاميم أخرى يجذب الحظ السيء، ويجذب الأمراض والمشاكل، ووضع الأثاث بطريقة كذا وكذا يجلب الفقر ويجلب العاهات، ووجود مادة كذا أو شجرة كذا في المنزل سيجذب لك كذا وكذا، وحجر كذا إذا وضعته يطرد الطاقة السلبية ويجلب لك الطاقة الإيجابية. ويقول لك مختص بدراسة كذا وكذا، أحيانا أسماء نحن ما نقدر ننطقها، فعندما تقرأ تظن أنه علم، والحقيقة زيف، كما هذه الدراسة المنتشرة، بعضهم ينتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي معجزة الملح، وأنه مختص بطاقة المكان ومختص بعلم كذا وكذا، وأنه توصل إلى أن الملح وضعته في زوايا المنزل إيش يحصل؟ يطرد الطاقة السلبية ويطرد الجن ويطلب الشياطين. ملح، إيش يفعل الملح؟ إيش يفعل الملح؟ يجذب يطرد الطاقة السلبية ويطرد الشياطين. ملح صخر حجر، لو قرأت في ماء ورشيت في البيت، هذا فيه خلاف حتى بين العلماء، لكن تأتي ملح وتصبه في زوايا المنزل أو تصبه أمام الباب أو تعلقه، كل هذا إيش؟ أمور تصادم أصول الدين باسم ماذا؟ باسم الإسلام وباسم الدين وباسم العلم. وأقف هنا وقفات. أولا، لا يجوز أتكلم هنا عن ما عما يتعلقون به حول الأحجار وهذه الأوثان وما يزعمون أن فيه الطاقة الشفاء، طاقة الشفاء وطاق وحظ المال والغنى. أولا، لا يجوز التبرك بالأشجار وبالأحجار والمعادن والزعم أن فيها طاقة وقوة، زعم باطل. فهذا عمر رضي الله تعالى عنه يقول عن الحجر الأسود الذي هو حجر نزل من الجنة، قبله ولمسته أيدي الأنبياء والصالحين وفي أطهر البقاع حجر الأسود وفي أعظم مكان، والمسلمين كلهم يتوجهون إلى القبلة، وكل من حج وكل من اعتمر إما أن يلمس أو يقبل أو يشير إليه. هل يجوز الاستشفاء بالحجر الأسود؟ هل يجوز يعتقد أن فيه طاقة وفيه خير وفيه يجذب طاقة كذا وكذا؟ انظر ماذا يقول عمر رضي الله تعالى عنه وهو حجر نزل من الجنة، مع ذلك يقول عمر: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، فكيف بغيره من الأحجار؟ كيف بغيره من الأحجار؟ يزعم أن بمجرد وضعه في المنزل يجذب الحظ ويجذب المال ويجذب الطاقة، يأكلون أموال الناس بالباطل ويلبسون على الناس. وأعظم من يسرق ومن يسرق دينك وإيمانك، ويا ليت المال فقط، إنما يسرقون الدين والإيمان والتوحيد. واستمع يا من انخدعت بهذا الزيف، جاء في الحديث عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حديث عهد بكفر، وكانوا أسلموا يوم الفتح تواهم مسلمين. قال: فمررنا بشجرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وكان للكفار سدرة يعكفون حولها ويعلقون بها أسلحتهم، يسمونها ويدعونها ذات أنواط. ليش يعلقون الأشجار سيوف الأسلحة في الشجرة هذه؟ استمداد الطاقة البركة، يظنون أن هذه الشجرة تمدهم بالطاقة فيعلقون فيها سيوفهم وأسلحتهم، يعتقدون في ماذا؟ في الشجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم قال: لتركبن سنن من كان قبلكم، مع أنهم لم يعبدوها صراحة ولم يسألوها شيئا. بعض الناس نقول: لا ما يجوز هذا شرك. يقول: يا أخي ما عبدته، ما سألته، ما طلبت منه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم إيش فعل؟ أنكر عليهم إنكارا عظيما، قال: الله أكبر. غضب عليهم غضبا شديدا، مع أن الصحابة إيش؟ لم يسألوه الشجر ولم يعبدوها صراحة ولم ينكسوا الرؤوس عند الشجر كما يفعل هؤلاء عند الأحجار. فكيف بمن طلب الرزق من الأحجار وزعم أن وضعها في المنزل يجلب الخير ويدفع السوء ويطرد الشياطين، وأن كما قلت وضع الملح وما يسمى بهذه الأحجار الكريمة يطرد الطاقة السلبية، وأن ينمي المال ويجعل البيت بركة، بل يخادعون فيها الفتيات ويجذب لك الزوج، علقي شجر حجر كذا وكذا سيجذب لك الزوج، مسكينة، وغالب الضحايا مساكين نساء، ومسكينة مجرد أن تسمع زوج سيجذب الزوج وسينمي المال وأنا فقير ومحتاج وستكون تربح في تجارتك، يقول دعني وجرب، إذا ما استفدت ما بخسر، وما يدري المسكين أنه يخسر دينه ويخسر إيمانه ويخسر عقيدته، ويقع في فعل أعظم من فعل الفواحش، الشرك بالله، التعلق بغير الله، التعلق بالأشجار بالأحجار، يقع في أعظم الذنوب في الشرك بالله سبحانه وتعالى، ويقع في أعظم الظلم وهو لا يدري المسكين، يقول دعني أجرب. لذلك ضحايا هؤلاء كثر، ليش؟ كثير منهم يسمع أنه والله هذا يجلب الخير ويجلب المال وينمي المال، ويسمع قصص كاذبة مزيفة أن فلان استخدم وأصبح أصحاب ملايين ومليارات، دعني أجرب ويجذب السعادة، ومسكين يجرب لكن على حساب دينه وإيمانه وعقيدته. ثانيا أيها الأحبة، لابد من النظر لمآلات الأمور والتنبه لاستدراج الشيطان، وأن نفسه طويل في تحقيق الشرك، حتى لو بعد قرن من الزمان، فإن شرك قوم نوح كان بسبب صور رجال صالحين، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، أسماء لرجال صالحين صوروهم على مجسمات حتى يتذكروهم، صوروهم على مجسمات ما عبدوهم ما سألوهم ما اعتقدوا فيهم البركة والخير، قال صوروهم قوم نوح رجال صالحين صوروهم ماذا؟ على صور الرجال، هؤلاء الرجال الصالحين الذين ماتوا صوروهم على تماثيل مجسمات حتى يتذكروهم، حتى يتذكروهم فقط، ما تبركوا ما دعوهم من دون الله، ولما نسي العلم وضعف نور النبوة بعد زمان طويل جاءوا من بعدهم فعبدوها، وقالوا إن هؤلاء ما فعلوا إلا ليعبدوها من دون الله. فتخيل أخي المسلم أن الأجيال حتى قبل ذلك، حتى ذكر بعض أهل التاريخ وإن كانت الرواية فيها كلام لكن يستأنس بها، أن سبب الشرك حتى في العرب، بعضهم أخذ حجارة أخذ حتى يتذكر مكة ويتذكر الكعبة، ثم بعد أمد علق الشيطان عبادة هذه الأحجار والأوثان حتى فقط يتذكروا. فالتعلق بالأحجار أيها الإخوة أمر خطير، والشيطان نفسه طويل. وقوم نوح كيف أوقعهم الشيطان؟ تخيل أخي المسلم الأجيال يأتي من بعدنا يتناقلون هذا التعظيم للأحجار، ليس مجرد تمثال يتذكرون بها فلان، بل يعتقدون أنها تفعل هذه الأحجار وتفعل وترزق وتشفي وتجلب الخير وتدفع السوء، فكيف سيكون حالهم ومآلهم بعد أمد وزمان؟ لا سيما والرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر في الحديث كما في البخاري ومسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. وهذا اسم صنم، يعني يرجع فئام من أمة محمد يعبدون الأصنام. وكيف يرجعون لعبادة الأصنام والأحجار؟ بمثل هذه الطرق وهذه التلبيسات على الناس، ونشر هذه الخزعبلات وغيرها من طرق وإغواء الشيطان. قال الإمام البربهاري عليه رحمة الله: احذر صغار المحدثات من الأمور، احذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصبح كبارا. كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، كان صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها، فعظمت وصارت دينا يدان بها. وتأملوا حال مروج علم الطاقة، معروف من أدخل هذا العلم وهذا الزيف في بلاد الخليج، معروف هؤلاء القوم الذين أدخلوا. ولا نريد أن نتكلم الآن عن توجهاتهم ومقاصدهم في ذلك، ولكن تعالوا في بداية روجان هذا العلم وهذا الزيف، كيف كان حالهم وكيف كانت بدايتهم، والآن كيف أصبحوا وكيف أصبحوا يصرحون بأشياء ما كانوا يقولونها، حتى وصل الحال بهم يزعمون القدرة على تحريك الكواكب وتحريك النجوم، ويجوزون سؤال الكون. تتبعت أحدهم وهو من رؤوسهم، بدأ يشرح في طاقة الكونية أكثر من 200 محاضرة له في موضوع ما، مقاطع 10 دقائق ربع ساعة. تتبعت هذه المقاطع، شفت في البداية كل ما يسمي الطاقة الكونية أبدا، ما يسمي تسأل طاقة تسأل الكون، ثم لا زال يدخل ثم في النهاية الآن يصرح أنك تسأل، ثم أصبح في دروسه الأخيرة بعد سنوات يصرح أنك تسأل الكون، ولا يأتي باسم الإسلام وباسم الدين وباسم الخالق سبحانه وتعالى. فالحذر الحذر 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 أخي المسلم، لا يؤتى الدين من قبلنا وبتساهلنا في رد هذه المنكرات العظيمة. وهذا الدين أمانة في أعناقنا، وأعظم الشرف الدعوة إليه والذب عن حصونه، بل هو واجب على كل فرد في المجتمع. ثالثا، يعلم العاقل أن لا فرق بين من يجلس أمام الحجر أو جماد لعبادته وطلب الغوث منه، وبين من يجلس عنده ويمد يده وينكس رأسه ويغمض عينيه كما يفعل هؤلاء كخشوع عباد الحجر عند أحجارهم وأوثانهم كما يفعل هؤلاء، ثم يبررون أن هذا الصنيع تمارين لطلب الطاقة وتأمل وتناغم وذبذبات وتناغم مع ذبذبات الكون والطبيعة، ثم كما قلت يسمون هذا الشرك تأمل إبراهيم. إبراهيم عليه السلام
هل كان يجلس ويتأمل في الحجارة؟ هل كان يستمد الطاقة من الحجارة؟ هل كان يركز ويغمض عينيه وينكس رأسه؟ أم كان يتأمل في الكون على إثبات الخالق سبحانه وتعالى؟ لا يركز كما يفعل هؤلاء ويغمض عينيه ويدخلون في طقوس معينة ويتنفسون بطريقة معينة، إنما ينظر في هذا الكون الفسيح على إثبات الخالق سبحانه. وحاشاه أن يجلس ويتمعن في هذه الأصنام ويستمد منها الطاقة والبركة وجلب النفع ودفع الضر، وهو إمام الموحدين. رابعاً الوقفة الرابعة، لا بد من النظر للفقه الشرعي في الأسباب، لا بد من النظر في الفقه الشرعي للأسباب. فإن الأسباب عندنا نوعين: أسباب شرعية كالقرآن، الرقية الشرعية وما جاءت في السنة والدعاء، أسباب شرعية ذكرها القرآن. إيش دليلك أن الرقية ينفع؟ شو الدليل؟ من الكتاب، القرآن جاء به والسنة جاءت به، عرفنا ذلك أن هذا سبب صحيح بماذا؟ بالقرآن والسنة. النوع الثاني أسباب حسية كالأدوية المادية المعلومة، سواء كان عن طريق الشرع أو كان عن طريق العلم، وهذا النوع لابد أن يكون التأثير عن طريق المباشرة، لابد أن يكون تأثيره عن طريق المباشرة لا عن طريق الوهم. فإذا ثبت تأثيره عن طريق المباشرة كان سببا صحيحا، وإلا كان الاستشفاء من الأسباب الوهمية. فعندنا أسباب شرعية وأسباب حسية، ما أثبته العلم وما أثبته الحس إيش يكون؟ من الشرك بالله. ليش الصنم استشفاء بالأحجار شرك، ودعاء وطلب واستشفاء بالأصنام شرك؟ لماذا؟ لأنه لم يثبت أنه سبب، لا شرعا ولا حسا، لم يثبت أنه سبب لا شرعا ولا حسا. فوجود هذه الأحجار وأن هذه الأحجار تجذب الخير وتجذب المال، وإذا وضعت في جيبك فإنك تشفى، هل هذا ثبت بالعلم؟ يثبت العلم الحديث؟ هل يثبت الحس في مباشرة؟ لا يثبت العلم ولا يثبت الدين، فيكون من جنس الشرك. وكل ما ذكروه حول وجود ذبذبات للأحجار وأنها تجذب المال وتطرد الشر من الكذب على العلم، وليس عندهم إثبات بالمنهج العلمي الصحيح، إنما غاية أمرهم ماذا؟ يكررون هناك دراسة وهناك جامعة أثبتت كذا وكذا، وقد يحيلونك في النقاش على مواقع ومنتديات مجرد تكرار الكلام فقط، وعند التحقيق العلمي تسقط الدعاوى ويتبين زيف هذه الدعاوى بجلاء. ولا يجوز أيضا سؤال ما لا يعقل، سواء كان هذا السؤال مباشرة أو بلسان الحال، حتى لو بلسان الحال فإنك تأتي وتنكس رأسك وتتمنى أن يأتيك الخير والطاقة والذبذبة من هذا الحجر الذي من هناك؟ فسؤال ما لا يعقل وما لا يجيب ما يجوز، من الشرك بالله، وخاصة أنك تعتقد أنه حي وتعتقد أنه ذكر وتعتقد أنه أنثى. والله يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لا يستجيب لك هذا الحجر، اعتقدت أنه حي ولا ذكر ولا أنثى لا يستجيب لك، اعتقدت أن في مشاعر بينك وبين هذا الحجر لا يستجيب لك ولا ينفعك. هذا بالنسبة لي الاستشفاء بالأحجار.